الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول العقوبات القدرية التي ينزلها رب البرية على من عصى وخالف أمره. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام: ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه. أي أن الإنسان حينما يعصي ربه يقوي الشيطان على نفسه، ويجعل من معصيته مساندا ومساعدا للشيطان عليه. ثم تكلم الإمام عن كيفية مدخل الشيطان من ثغر العين ومن ثغر اللسان، ثم وصل به الحديث إلى قوله: أما تروني أن قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها، فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره، حتى أصيب منه حاجتي أو بعضه. وقد حذرهم ذلك رسولهم فقال لهم: إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتضر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه وهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال: أتجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة؟ في رواية للحديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. ومعنى كلمة الفرس في الطول أي أن الإنسان إذا ربط فرسه بحبل فيكون في نهاية الحبل حلقة. فقال لهم: إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها، وفي رواية: بطرق الخير كلها. فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. قلنا: الطول حبل له حلقتان توضع رجل الحصان في إحدى الحلقتين والأخرى في وتد في الأرض، وإذا جال الحصان وبعد لن يبعد عن الوتد إلا بقدر طول الحبل. كذلك المهاجر مهما تحرك في بلد الهجرة ستكون حركته محدودة، وهذا الذي قصده الشيطان من التنفير من الهجرة. فخالفه وهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال: أتجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة؟ انظر، أتى له الشيطان بهذا الأمر مع أن احتمال النصر والسلامة وارد، يعني من المحتمل أن يذهب الإنسان ليجاهد ويرجع سالم غانم، هذا وارد، بل هذا الأغلب والأعم. ولكن ترك الشيطان هذا وحذره من هذا الأمر، فقال: تجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة. فهكذا فاقعدوا له بكل طرق الخير. فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة، وقولوا له في نفسه: أتخرج المال؟ فتبقى مثل هذا السائل، وتصير بمنزلته أنت وهو سواء. أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه وقال: هي أموالنا، إن أعطيناكموها صرنا مثلكم. طيب، أين قوله تعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا؟ أين هي؟ أنساها الشيطان للمكلف. وقعدوا له بطريق الحج، فقولوا طريقه مخوفة مشقة يتعرض سائلكها لتلف النفس والمال وهكذا. فقعدوا له على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوباتها وآفاتها، ثم قعدوا له على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم، واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء، فمن أبوابهن فادخلوا عليهن فنعم العونهن لكم. هذا الكلام كله أجراه ابن القيم على لسان إبليس مستندا إلى ذلك بالأدلة الشرعية، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت من بعد فتنة أضر، أفعل تفضيل على الرجال من النساء، فهن من حبائل الشيطان. ومن أجل هذا نريد أن نفرق بين أمرين حتى لا يختلطا عليك. الأمر الأول العقبات التي يدعو الشيطان المكلفين إليها، الأمر الثاني الوسائل التي يسلكها لإيقاع المكلفين في العقبات، هذه غير هذه. فالعقبات اللي هي الشرك كما تعلمون، والبدعة والكبيرة والصغيرة، والانشغال بالمباح والمفضول عن الفاضل، والسابع يسلط عليه أولياءه وجنده، دي السبع عقبات. طب الوسائل التي يسلكها الشيطان لتحقيق هدفه وإيقاع المكلفين في واحدة من العقبات السبع، يسلك في هذا طريق الشبهات والشهوات، وأيضا طريق النساء، وأيضا طريق الرؤى في المنام. دي من أعظم مسالك الشيطان التي يسلكها لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم. يقول ثم الزموا ثغر اليدين، يبقى تكلم كده عن ثغر البصر وعن ثغر العين وعن ثغر اللسان. ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه. فامنعوها فعل أمر، من الآمر؟ الشيطان. فامنعوها أن تبطش بما يضركم، يعني أن تمسح على رأس يتيم، أن تساعد ملهوف، أن تتصدق، كل هذا امنعوها عنه. واعلموا أن أكبر عونكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة، فأعينوها واستعينوا بها، وأمدوها واستمدوا منها، وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة، فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها. طبعا كما تعلمون إن النفس البشرية ثلاثة أنواع: مطمئنة وأمارة ولوامة. وقلنا أن النفس للآدمي واحدة، ولكن صفاتها تتغير من حالة إلى حالة. يقول فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها. فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وأطاعت لكم أعوانها، فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته، وولوا مكانه النفس، فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه، ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة، مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليه، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله. فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكتي وأردتم الأمن من ذلك، فاعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح، فزينوها وجملوها وأروها إياها في أحسن صورة عروس توجد، وقولوا له ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذا العروس كما ذقت طعم الحرب وبشرت مرارة الطعن والضرب، ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربة، فدع الحرب تضع أوزارها، فليست بيوم وينقضي، وإنما هي حرب متصل بالموت، وقواك تضعف عن حراب دائم. خدوا بالكم، يعني حتى تكون على بصيرة من أمرك، كلما جاهد المسلم نفسه حتى لا يقع في المعصية أهون عليه بكثير من أن يجاهد نفسه بعد الوقوع في المعصية على التوبة منها. فرق كبير جدا. لأن الإنسان إذا وقع في المعصية بتبدأ النفس البشرية تشعر بلذة المعصية، فكلما أراد أن يتوب تذكر اللذة واشتاقت نفسه إليها فيرجع إلى المعصية. وبناء على ذلك كلما جاهدت نفسك حتى لا تقع في المعصية ما شعرت بلذته وما عرفت عن المعصية شيء، بعكس أن تترك نفسك حتى تقع في المعصية وتستلذ بها وتداوم عليها حتى تصل عياذا بالله إلى إلف العادة. يقول: واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما، أحدهما جند الغفلة، فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك، فإن القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن أعوانه، ولن يغفل القلب عن الله إلا بترك الطاعات وبالذات النوافل، وعليه لابد أن يكون لك طاعات تكاد أن تكون ثابتة غير الفرائض. ومن أعظم هذه الطاعات مجالس العلم ودروس العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والثاني جند الشهوات، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم، وصلوا عليهم بهذين العسكرين فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما. واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة. فاكرين احنا قلنا العلاقة بين الإيمان وبين الطاعات والعلاقة بين الإيمان والمعاصي؟ معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ يزيد وينقص. أحسن، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. طيب، لو أن رجلا إيمانه ضعيف وأراد أن يقوي إيمانه عليه بالإيه؟ بالطاعة. يبقى لكي أزود إيمان علي بالطاعة. طيب، رجل إيمانه قوي فوقع في معصية، لابد أن إيه؟ أن ينقص. يبقى أصبح عندي وقت تلازم بين المعصية ونقصان الإيمان، وتلازم بين المعصية بين الطاعة وزيادة الإيه؟ الإيمان. الأمران إيه؟ الأمران متلازمان. يبقى في طاعة في زيادة إيمان، في معصية في نقص إيمان. يقول: وصلوا عليهم بهذين العسكرين فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما، واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة، واقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بهم على الذاكر، ولا يغلب واحد خمسة، فإن مع الغافلين شيطانين صاروا أربعا وشيطان الذاكر معهم. عشان كده بيقول احنا معك نفس أمارة ومعك شيطان، تجتمع النفس الأمارة مع الشيطان عليك فلا بد أن يغلبه. وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين فقربوهم منهم وشوشوا عليهم به. نعم، ما هو شيطان الإنس وشيطان الجن معايا؟ طيب اقرأها تاني كده: وصلوا عليهم بهذين العسكرين فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما، واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة، واقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بهما على الذاكر، ولا يغلب واحد خمسة، فإن مع الغافلين شيطانين، اللي هي النفس الأمارة وقرينه من السوء، وإبليس نفسه ومعه أعوانه صاروا أربعة، وشيطان الذاكر معه، لأن أنت مهما كنت ذاكرا لله معك شيطانك. يقول: وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه. انتبهوا يا مشايخ، ممكن وأنت في قمة الطاعة أي في درس علم يأتيك الشيطان ويوسوس لك أمر ويزين لك أمر حتى يشغلك عما أنت فيه، وده بيحصل كتير. علشان كده أرجو مجالس العلم الذي نحن فيها اجعلها مجلس مذاكرة لك، كأنك بتذاكر بالضبط، يعني كأنك في بيتك. وطبعا يعني كلنا أشغالنا كثيرة وهموم الحياة لا تنتهي، وقل من يرجع إلى بيته ويذاكر ما أخذنا. اعتبر المسجد ده وقت للمذاكرة وركز فيه، فإذا أتاك الشيطان ليشغلك عما أنت فيه، أو بمعنى أدق جاءك هاجس أو خاطر ليشغلك عما أنت فيه، اعلم أنه من الشيطان، فافطن وانتبه له. كما ذكر الإمام أبو الفرج الجوزي عليه رحمة الله أن الشيطان وجد جماعة يذكرون الله عز وجل، فبدأ يوسوس بينهم فما استطاع، بدأ يأتيهم من كل اتجاه حتى يخرجهم عما هم فيه، ما استطاع. طيب أيتركهم على ما هم عليه؟ هذا عزيز سيموت. فذهب إلى جماعة من البطالين فزين بينهم العداوة والبغضاء وشحذ النفوس على القتال، فقاموا فاقتتلوا، فانفض أهل العلم ليصلحوا بينهم ثم تفرقوا. يعني ما يتركك بأي حال من الأحوال. يقول: ولم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا على بني جنسهم من الإنس البطالين، فقربوهم منهم وشوشوا عليهم به، وبالجملة فأعدوا للأمور أقرانها، وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته فساعدوه عليه. نعم، وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته، يعني يعلم عنك كل شيء، فالله أعطاه قدرة يشم من نفس البشرية ويتفقد أحواله. طيب، وينظر إلى ما تشتهيه نفسك ويزينه لك ويجعلك على عقيدة راسخة أن السعادة، كل السعادة في هذا الشيء الذي تشتهيه، ولن يتمكن المسلم من التخلص من هذا المدخل إلا إذا وقف على حقيقة متاع الدنيا. ده العاقل اللي يعرف متاع الدنيا على الحقيقة قل أن يأتيه الشيطان من باب الشهوة، من باب الشهوة. طبعا بنص التنزيل: قل متاع الدنيا قليل. وتلاحظ ان كل متاع من أمتعة الدنيا على اختلافها دايما مسبوق بألم وتعب وملحوق بحسرة وأذى وقذر، أي متاع دنيا. وانظر إلى ما نتمتع به نحن في دنيانا، مسبوق بألم وتعب وملحوق بحسرة وندم وأذى وقذر، أما متاع الآخرة فمنزه عن كل هذه الأشياء. فإذا وقف المسلم على حقيقة متاع الدنيا انتهى الأمر. لذلك لو أنت تلاحظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه كثير من أهل العلم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه، أي عن طريق نظرة الفجاءة أو زين له الشيطان، فليأتي أهله فإن البضع واحد. حقيقة شهوات الدنيا ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى لحكمته البالغة، كما ثبت هذا عند الترمذي وأحمد من حديث الضحاك بن مزاحم، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ضحاك، ألكم طعام؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أتبردونه؟ قال: نعم. أتصفونه؟ قال: نعم. أتقدحونه؟ اللي هو السلطة والمخللات يعني، قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للضحاك: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما تعلم يا رسول الله. قال: فإن الله عز وجل جعل مثلا للدنيا كابن آدم يقوم أحدكم خلف جدار فيقضي حاجته ويضع يده على أنفه من نتنه. هي دي الحقيقة، ده واقع عملي نعيشه. لذلك كلما جهل الإنسان حقيقة شهوات الدنيا كلما وقع فيها. متى يبتعد عنها ولا يأخذ منها إلا ما يحتاجه على قدر الضرورة؟ إذا وقف على حقيقته، إذا وقف على حقيقته. لذلك يقول هنا وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته فساعدوه عليه وكونوا عونا له على تحصيله. وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم الثغور فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم الثغور وانتهزوا فرسكم فيهم عند الشهوة والغضب فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ أصول الكفر أربعة: رغبة ورهبة، شهوة وشبهة. أصول الكفر يعني شيء اللي تقع الإنسان في الكفر: رغبة ورهبة، شهوة وشبهة. نعم، يرهب من غير الله عز وجل ويرغب في غير الله عز وجل. نعم، رغبة ورهبة، شهوة وشبهة. يقول واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب. ركزوا يا مشايخ، واعلموا ده كلام مين؟ كلام إبليس الأعواني بيكلمهم عن نحن. واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف مقهور، فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب. ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب فلا تخلوا طريق الشهوة عليه ولا تعطلوا ثغره، فإن من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالحري ألا يملكها عند الشهوة. واضح يا مشايخ؟ دي من لم يملك نفسه عند الغضب. وهذا الذي بينه الإمام ابن القيم في كلام ماتع في كتاب زاد المعاد في أول المجلد الثالث باب الجهاد. قال حاصله: لما كان جهاد العدو الداخلي أصلا ومن فروعه جهاد العدو الخارجي، ده معنى كلامه، يقول كان يجب على الإنسان أن يجاهد عدوه الداخلي قبل أن يفكر في جهاد عدوه الخارجي. فكيف يجاهد عدوه الخارجي وعدوه الداخلي بين جنبي مهيمن عليه ومتسلط عليه؟ ليه النفس، النفس يعني الواحد مثلا في بعض الأحيان ما يستطيع أن يجاهد بصره ويغضه عن الحرام، يعجز. وكذلك يعجز أن يطبق الشفتين قبل أن يتكلم بالكلام المحرم، يعجز. وهذا كثير، يعجز أن يمنع يده من المد لتفعل المحرم. فهذا الذي عجز عن أن يتملك ويتحكم في أعضائه فكيف يجاهد عدوه الخارجي؟ ولعلكم تلاحظون في معلم الجهاد لما تكلمنا وقلنا إن أركان الجهاد اللي هي المجاهد والمجاهد والمجاهد به، قلنا المجاهد اللي هو المسلم المكلف، المجاهد اللي هو العدو، والعدو نوعين: خارجي وداخلي. الخارجي اللي هم اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، الداخلي اللي هي النفس الأمارة والشيطان. طيب ده بالنسبة للعدو. طيب بالنسبة لوسائل الجهاد: القرآن والنفس والمال، ما فيش غير كده. يبقى أصبح النفس البشرية، خد بالك، تحقق فيها أمران: الأمر الأول أنها يجاهد بها، الأمر الثاني أنها تجاهد، الاثنين. يعني أصبحت وسيلة وغاية، وسيلة للجهاد وغاية تجاهد. يبقى نفس البشرية أجاهدها وأجاهد بها، أجاهد بها وأجاهده. السؤال، هل من المعقول أن يبدأ الإنسان ويجاهد بنفسه قبل أن يجاهد نفسه؟ يستحيل. هو ده اللي بدور عليه. يعني انظر لكلام ابن القيم يقول: فإن من لم يملك نفسه، ده كلام إبليس، ده عند الغضب، فإنه بالحري ألا يملكها عند الشهوة، فزوجوا بين غضبه وشهوته، وأمزجوا أحدهما بالآخر، وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب، وإلى الغضب من طريق الشهوة. لذلك الحديث المشهور عند الإمام أحمد لما جاء عربي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. وكرر عليه الأمر ثلاث مرات. يقول الأعرابي: فنظرت فإذا بالغضب يجمع الشر كله. فإذا بالغضب يجمع الشر كله. واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين، وإنما أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة، وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب، فبه قطعت أرحمه وسفكت دماءه، وبه قتل أحد ابني آدم أخاه. واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، والشهوة نار تثور من قلبه، وإنما تطفئ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير. فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة، فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة، وقد أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم من إحمرار عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بذلك فليتوضأ. وقال لهم: إنما تطفئ النار بالماء. هذه مسألة بسيطة يا أخواننا جدا. فهل يا ترى إذا غضب أحدنا وكان في إمكانه أن يتوضأ يتوضأ؟ هذه مسألة بسيطة خالص. يعني ممكن حدث نزاع بينك وبين أهلك في البيت، بينك وبين بعض أبنائك، بعض جيرانك، واحتدم النقاش وعلت الأصوات وبدأ التنابز بالألفاظ، وطبعا بيبدأ رويدا رويدا. هل يا ترى قبل أن تصل إلى قمة الغضب وإلى ثورتي كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، إلى احمرار الوجه وانتفاخ الأوداج، هل في هذه الحالة فعلا يتمكن أحدنا من أن يتحكم في أعضائه ويذهب يتوضأ؟ الكلام ده ملوش وجود للأسف، بالرغم فعلا يعني بالأدلة وبالواقع، والأدلة أفضل. يستحيل إذا توضأ العبد أن يبقى للغضب أثر عليه. أدي أخوانا أمور معينة هي بتحدث بيننا، حري أن نراقب أنفسنا فيها. وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة، فحولوا بينهم وبين ذلك وأنسوهم إياه، واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب، وأبلغوا أسلحتكم فيهم وأنكاها الغفلة واتباع الهوى. الغفلة واتباع الهوى، يعني كده الواحد فينا بالشيء يعني من الإنصاف ينظر إلى ما قاله الإمام، وإلى أيضا ما قاله في كتاب إغاثة اللهفان في مصيد الشيطان، ويبدأ الإنسان فينا يعني ينصف نفسه من نفسه. ما الذي يبقى لم يعلمنيه الشارع حتى أنجو من الشيطان وأبتعد عن وسائله؟ الجواب: لا شيء، لا شيء. أعلمنا عن الشيطان بكل شيء من خلاله نجتنب ولا نتبع خطواته، ومع ذلك نقع معه. يبقى لابد أن يفطر الإنسان لهذا الأمر حتى يعرف من أين أوتي وأين القصور وأين الخلل. وأبلغوا أسلحتكم فيهم وأنكاها الغفلة واتباع الهوى، وأعظم أسلحتهم فيكم وأمن حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى. ذكر الله ومخالفة الهوى. طبعا الهوى عند الإطلاق هو الميل خلاف الحق، تعريف الهوى عند الإطلاق الميل خلاف الحق. قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وعند التفصيل ينقسم إلى قسمين. وعند التفصيل ينقسم إلى قسمين. الأول هوى محمود ومنه قول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. المعنى الثاني اللي هو الهوى أو القسم الثاني الهوى المذموم. اكتب عندك وقال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فسمى الله عز وجل الهوى إلها. فسمى الله عز وجل الهوى إلها. يقول فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه. والمقصود فضل الشيخ حاضر قول عائشة رضي الله عنها ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. هذه المقولة لها مناسبة حاصلها ما ثبت عند البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار من النسوة اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله. وأقول أتهب المرأة نفسها؟ فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقالت عائشة ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك أي في تلبية رغبتك وفي تحقيق مطلوبك. ولكن هنا سمته هوى فدل على أن الهوى منه المحمود ومنه المذموم. واضح يا شيخ؟ الهوى خلاف الحق اللي هو الميل خلاف الحق هو الهوى المذموم وهو ده المراد عند الإطلاق. يعني قوله تعالى لداود ولا تتبع الهوى الهوى المذموم وقوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أيضا الهوى المذموم كل هذا عند الإطلاق الهوى وهو الميل خلاف الحق. ومعلوم أن المعني بالحق هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يقول فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فهربوا من ظله ولا تدنوا منه. والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه. ركزوا أخواننا في خلاصة الأثر العقوبة القدرية هذه. والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه ويعينهم بها على نفسه فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه وهذا غاية الجهل. نعم يعني تخيل أنت بتزعم أن الشيطان عدو لك بمعصيتك تساعد الشيطان عليك. والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه ويعينهم بها على نفسه، فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه، وهذا غاية الجهل. قال الشاعر: وما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها وهو يزعم أنه يسعى في حظها، ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتنسيتها وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. دايما كده تعرف الأحمق هو من يريد أن ينفعك فيضرك، ده الأحمق، يعني هو ما يريد لك إلا الخير، ولكن من فرط حمقه وغبائه أراد أن ينفعك فأوقع بك الضرر. كذلك العاصي مع نفسه، هو لما عصى ربه أراد أن يحقق له شهوة عاجلة لينفع بها نفسه، فأضر نفسه من حيث أراد نفعه، وده المطلوب. عشان كده كلما تأمل العبد هذه الأمور كانت له زاجرا بعد عون الله عن البعد عن المعاصي. أعيد هذه الفقرة: ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها وهو يزعم أنه يسعى في حظه، يقول ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها وهو يزعم أنه يسعى في حظه. أعلى حظوظ النفس وأشرف شيء للنفس أن تتعرف على ربها كما ينبغي. العبد الأحمق بيسعى جاهدا أن يمنع نفسه من هذا الخير العظيم. وكيف يتعرف العبد على ربه إلا من خلال العلم الشرعي؟ يقول: ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتها وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. وكان بعض السلف يقول في خطبته: ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، ومذل لنفسه وهو يزعم أنها لها معز، ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر، ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحقها. وكفى بالمرء جهلا أن يكون، ركز، مع عدوه على نفسه. في أحمق من كده يا أخوان؟ أهو العاصي. وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه مع نفسه، متى؟ إذا عصى ربه. يبقى الواحد فينا بمعصيته لربه يكون عونا للشيطان على نفسه. عارفين زي ايه بالضبط؟ يشبه هذا من بعض الوجوه. مساعات الانسان لما بيتدبر ويتمعن في كلام اهل العلم بالادله الشرعيه يجد ان في حقائق كثيره خفيه عنك. يعني قوله تعالى: انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال العلماء: كل من عصى الله فهو جاهل. نعم نعم، هذا الذي ذكره الإمام: وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه. يشبه هذا من بعض الوجوه ما ثبت عند مسلم وغيره. قال من حديث أنس بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة، أي ليحاسب، فيقول: أي رب، لا أرضى اليوم شاهدا علي إلا من نفسي. فيقول له ربنا عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك شهيد. ثم يختم على فيه ولا يتكلم، ثم يأمر أعضاءه فتنطق وتشهد على العبد بما صنع، ثم يخلى بينه وبين الكلام بعد أن تشهد عليه أعضاءه، فإذا خلي بينه وبين الكلام يقول لأعضائه سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل. نفس الطريقة بالضبط. وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله ما لا يبلغه عدوه والله المستعان. عارفين شغل المخابرات نفس الطريقة بالضبط. كلما كان عملاء المخابرات أقرب إلى المواقع الحساسة في البلد كان التمكن منها أقوى. نفس الطريقة بالضبط. طب والشيطان هيلاقي عونا خيرا منك على نفسه؟ لن يجد. فإذا سألك عما تريده ستخبره بما تريد، إذا سألك عن كده ستخبره بما تريد. بعكس مثلا ما يكون جاسوس متطرف بعيد عن المواقع الحساسة وجاسوس تاني لا في قلب المطبخ من جوه، هيقول لك بقى إيه اللي موجود وإيه كذا وإيه كذا وإيه كذا. كذلك يبقى كفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله ما لا يبلغه عدوه. وده اللي قاله مين بقى؟ أعداؤنا الملقبون زورا وبهتانا بالمستشرقين. قالوا عنا إيه؟ ولن يقطع الشجرة إلا أحد أغصانها. قالوا إحنا ما عندناش وقت نضيعه مع المسلمين، خلاص إحنا نربي منهم شخوص على أعيننا، نرضعهم بلبان الكفر ولبان الجحود، ثم نطلقهم في بلادهم سيفعلون أكثر مما نفعل. وده اللي حصل. يعني أنت لما تنظر كده، وهجيب أمثلة من عصر الحديث مش من الزمن القديم، والكلام ده قررته هنا بالنص وبالنقل عن هؤلاء الأنجاس المأجورين وبالإشارة لكل نقل في مكانه، لن تجد ما دمر الأمة تدميرا في منهجها وفي عقيدتها وفي سلوكها وفي أخلاقها كطه حسين وإحسان عبد القدوس وعباس محمود العقد وزكي نجيب محمود ونجيب محفوظ ومحمد الغزالي الصق. كل هؤلاء فعلوا في الأمة ما لا يخطر لك على بال، وهم منها. يبقى لا يقطع الشجرة إلا أحد إيه؟ أغصان. خلاص. وده اللي إحنا ولما شرحنا هنا على مدار تقريبا 3 أو 4 أشهر مباحث في الغزو الفكري، لما ذكرت لكم قلت لكم مسألة الغزو الفكري طرأت على الأعداء بعد حبس لواء 16 في المنصورة، بدأ يفكروا في غزو بلاد المسلمين غزو فكري. هو ده يا اخوان، ده اللي احنا يعني بنصطلي بناره الآن. يعني انت لما تيجي تنظر في المبتدع على مدار العصور والأزمان على خبث يعني نفوسه وعلى ضيق عطنهم ما اشترأوا أن يطعنوا في الأمة وفي السند وفي النصوص كما يطعن مسلم العصر ممن ينتسبون إلى الإسلام، ودي من الأمور الخطيرة جدا. يبقى يقول هنا وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله ما لا يبلغ عدوه والله المستعان. والله المستعان. لحظة واحدة، ولكن يعني أنا هقول لك وما تشغلش بالك، يعني لا تفعل ما أعلمك به الآن. لو عملنا استقراء لمدى الضلال المترتب على كتب محمد الغزالي الصقة لعجزنا عن حصره وطاشت عقولنا، وبالذات هذا الرجل في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وأبو ريا وعبد الفتاح أبو غدة في كتابيهما أضواء على السنة، فعلوا ما لا يخطر لك على بال، وما فعله نجيب محفوظ وزكي نجيب محمود وعباس إلى غير ذلك وطه الحكيم والكلام ده. هؤلاء فعلوا في تراث الأمة وفي المنهج والمعتقد ما لا يخطر لك على بال. فهؤلاء يقول هنا وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله ما لا يبلغ عدوه والله المستعان. يبقى بناء على هذه التي ذكرناها على مدار 4 مجالس، احذر أنك إذا وقعت في معصية ستكون بمعصيتك عونا للشيطان على نفسك وأنت لا تشعر. يقول الإمام: ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه، فإذا نسى نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قيل: كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسى نفسه فأي شيء يذكر، وما معنى نسيانه نفسه؟ قيل: نعم، ينسى نفسه أعظم نسيان. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم. اكتب عندك: والنسيان في لغة العرب يطلق وله معنيان. المعنى الأول الترك، الترك، وهو الذي ينسب إلى الله، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. المعنى الثاني النسيان ضد الذكر، النسيان ضد الذكر، وهو المنفي عن الله وينزه الله عنه، وهو المنفي عن الله وينزه الله عنه. قال تعالى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يقول: فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين: إحداهما أنه سبحانه نسيهم، والثانية أنه أنساه نفسه. ونسيانه سبحانه للعبد إهمال وترك وتخليه عنه وإضاعته، فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم. وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به، ينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيها، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. علشان كده دايما حاول ما تنساش ذنوبك وغدراتك وفجراتك، لأن بالتذكر يكسر فيك الشموخ والعجب، وبالنسيان يتطرق إليك العجب وتصدق ما يقال فيك. يقول: فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. فهو مريض مثخن بالمرض ومرضه مترام به إلى التلف، ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته، وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. فاكرين وإحنا في بداية الكتاب، طب يا أخوانا الكتاب ده بيعالج قضية كلنا في أمس الحاجة إليه، والكتاب ده عبارة عن جواب لسؤال وجه لابن القيم: رجل مبتلى ومسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي وكلما تاب عاد إليه، هل من علاج لهذه الحالة؟ شرع الإمام في تصنيف الكتاب جوابا للسؤال. معايا مشايخ؟ الذي أريد مني ومنك، انظر إلى العقوبات القدرية التي أنزلها رب البري على من عصاه واصدق نفسك هل وقع عليك شيء منها أم لا. هو ده المطلوب من أوله إلى آخره. يعني انظر هنا وأيضا ينسيه أمراض نفسه نعم وقلبه وآلمه فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة علله وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. مرض الانشغال بالغير بما لم يأمر به شرع لا فرضا ولا استحبابا، ده من أعظم الأمراض أن ينشغل العبد بغيره. اعلموا رحمكم الله إن احنا قدراتنا محدودة وإمكانيات مقيدة وليست مطلقة، فإذا انشغلت بغيرك من العزيز أن تنشغل بنفسك، وإذا تركت نفسك سيترتب عليها ما قاله الإمام ابن القيم. طيب هنا بيقول إيه؟ فلا يخطر بقلبه مداوتها ولا السعي في ذات إلى الله وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك، فهو مريض مثخن بالمرض ومرضه مترام به إلى التلف، ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته. لما؟ أصله مشغول بغيره. انشغل بغيره بدأ كل همه ينقب عن عوار الناس، فإذا وقف على عوار أحدهم طيره، وهو كثرة العوار عنده لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك لما انشغل بغيره ما عنده وقت ينشغل بنفسه، فوقع في الذنوب والمعاصي والعقوبات القدرية وهو لا يدري عن شيء. ده اللي عاوز اوصل له انا وانت، نصل لهذا الامر حتى نستفيد ونتعلم ونترب. يبقى يقول هنا ايه؟ فهو مريض مثخن بالمرض ومرضه مترام به الى التلف ولا يشعر بمرضه. طيب لما لا يشعر بمرضه؟ مشغول بغيره، مهمته كده يبحث عن سقطات وزلة الناس، وإذا شعر بزلة عن أحد طار بها فرحا من فرحه بزلة أخيه حتى يشغب عليه أنسته كل ما عنده من أمراض. وهذا إن وقع دليل أكيد على خبث هذه النفس وأنها خبيثة بعيدة عن الهدي. يقول ولا يخطر بباله مداوته، وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. رجاء يا مشايخ نحاول جاهدين نستفيد من الكتاب، وبالمناسبة ممكن وأنا بكلمك من واقع ممكن تجد أن كل العقوبات القدرية التي ذكرها الإمام تنطبق على أحدنا، وإن قلت تنطبق على كلنا لا تبع. يبقى في هذه الحالة الواحد يحمد الله عز وجل أن بصر بالعيوب ويبدأ يجاهد نفسه ليتخلص منها. أما المداهنة والمجاملة وعدم التدقيق وعدم الصدق مع النفس في هذا الكتاب وفي غيره لن نستفيد ولن نتقدم، بل سنتأخر كثيرا. انشغالك بنفسك بغيرك مشكلة يا مشايخ، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. خلاص الرجل كان بيجي الدرس على قدمي، وكان بعض الأحيان يأتي حافي من شدة الفقر، أنعم الله عليه فجأة وبدأ تظهر عليه علامات الثراء. أنا دخلي إيه؟ لما انشغل وابدا احدث نفسي يا مصطفى الاخ فلان عمل كده؟ طب ما الداعي؟ ما هو ده الذي يقع بين الكثير، وطبعا يترتب عليه من الشحناء والبغضاء والحسد والحقد والغضب وطول الامل ما لا يعلمه الا الله عز وجل. الانشغال يا اخواننا ننشغل بانفسنا بعوارنا، نبحث عن سقطاتنا وعن زلاتنا، ونجاهد أنفسنا بالأعمال الصالحة حتى يغفرها لنا ربنا مع التوبة إلى الله عز وجل. أما على ذلك كده مضيعة، والإنسان في هذه الحالة يخسر. وإذا خسرت رأس مالك وهو عمرك فما الذي يبقى لك؟ لتتاجر به مع الله عز وجل. معايا يا مشايخ؟ عاوز تقول حاجه يا محمد؟ لا، الانشغال بالغير، بالغير مرض، واخد بالك؟ اما الانشغال بالنفس هذا واجب. معايا؟ عاوزين نضع بقى ضابط متى اكون منشغل بالغير ومنشغل بنفسي. طبعا الانسان بجبلته التي خلق عليها لابد ان يعاشر الناس ويعامل الناس، هذا واجب، تشيع الجنائز، عياده المريض، الى غير ذلك، البيع والشراء، المعاملات، كل هذه الامور يا اخوانا الشرع ضبطها في غايه الاحكام. احكام ما بعده احكام. انا بيني وبين ياسر ابني صداقه ومحبه ان شاء الله في الله، اصبح علاقتي به تكون على قدر ما يسمح الوضع بيني وبينه. أخبارك يا ياسر؟ كيف حالك؟ طيب، لعلك بخير. أما الاسترسال في أمور ما أعلمني بها وما استشارني، هذا انشغال بما لا يعنيك، بما لا يعني. أنا بطب أخبارك يا ابني، أنت كنت شاورتني في مشكلة، لعلها انحلت. انحلت يا شيخ الحمد لله. أقول لك انحلت إزاي؟ ما يخصنيش، احنا خلاص القضية انتهت والمشكلة انحل. ما الداعي بقى للطرطرة؟ طيب عملت ايه في موضوع الزواج؟ الحمد لله اتجوزت يا شيخ وجهزت وجبت. لا ما تقوليش، هو ده يا اخوانا الضوابط. اما ان نسترسل، لا، هذه مخالفة كبيرة جدا يرحمكم الله. كذلك بس خلاص احنا عرفنا فلان مبتدع وفلان من اهل السنة، من اهل السنة اتق الله ربك فيه ولا تشغب عليه ولا تنقب عن عواره. وبالمناسبة، بالمناسبة ضابط حتى يقيس كل واحد منا ما في قلبه تجاه الإسلام والمسلمين، ومعلش الضابط شديد وأرجو أن تتحملوا، إذا وقعت على رجل مبتدع من أهل الإسلام يعني وفرحت لأنه مبتدع شماتة فيه، اعلم أنك لست على الجادة، بل في قلبك فيه ما في. مفهوم يا مشايخ؟ أصل معنى كده أنك تفرح بسقوط مسلم، يبقى في فرق. انا وقفت انه مبتدع، يعلم الله في غايه الحزن انه مبتدع، ونتمنى ان، اما انك تفرح وتشمت فيه وتقول الحمد لله هنسقطه، لا، ده انت كده بعيد خالص، بعيد كل البعد عما ينفع الاسلام والمسلمين. يا ريت كل واحد يفتش عن قلبه ويقف على ما فيه من امراض، علشان كده لو تاخد بشواري وبتشاورني يعني، اقول لك افرغ من الداء والدواء واطلع على اغاثة اللهفان، افرغ من اغاثة اللهفان ادخل على الداء والدواء، خد لك مثلا كده ايه 5 6 سنين بدراسة بمجاهدة بمراقبة، وان سلم قلبك فنعم الرجل انت. كلها اشياء واقعين احنا فيها، ونبدا يغالط احدنا نفسه. لا يا اخوان، مساله انشغالك بالغير وعدم الاهتمام بنفسك وتنقيبك عن اخبار الناس، صفحات التواصل الاجتماعي من اخطر ما يبتلى به طالب العلم، ما فيش فيها اي منفعه. دعك بقى من الشنشنه، ده دعوة إلى الله. ما هو قبل كده قعدوا يقولوا الفضائيات ودروس علم ونصرف على الفضائيات الملايين والملايين، وجانا في النهاية إيه؟ خفي حنين. وأنا بقولها لك وبقولها بالمد بالفم المليء، اعمل استقراء لما ينفق على الفضائيات واستقراء المثالب ومدى استفادة الناس من الفضائيات. والله إن لم يكن من الفضائيات من المثالب والسوء إلا معرفة الناس لعبد عوض كفاية شر، والله كفاية شر. كان ما فيش ما حدش عارفه، أهو بيضم في قطعة معينة الله قادر أن يعني يريح الأرض منه وتموت بدعته. انتشر دوات ويطأطئ رأسه رجل سوء، وهذا لا شك فيه. يبقى التواصل الاجتماعي ايه وفضائيات ايه؟ انتبهوا يا اخواننا، الله يبارك، امر في منتهى الخطوره. وانت لو تراقب المجتمع من حولك تشعر بمدى الخطوره الشديده التي نحن فيها. طيب، فاي عقوبه اعظم من عقوبه من اهمل نفسه وضيعها ونسى مصالح وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم. ومن تأمل هذا الموضع، ركزوا يا مشايخ، تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها وأضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن، وإنما يظهر لهم هذا عند الموت. الإشكالية فين؟ كما نقول دائما، لو يتمكن الإنسان من الاستدراك عند الموت لكان الواحد يفعل ما بدله. لكن خلاص، يستدرك إزاي؟ ده ضاع كل شيء، انتهى كل شيء. يقول: ويظهر كل الظهور يوم التغابن، يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجارة التي أجر فيها لمعاده، فإن كل أحد يجعل في هذه الدنيا لآخرته. وده ملحوظ فينا، يعني مثلا لو أنا رحت السوق اشتريت سلعة معينة، سوق ما أعرف التاجر، واشتريتها منه، وبعد ما اشتريتها وانصرفت تبين لي بعد انصرافه وذهابه إلى حاله إن البضاعة دي موجودة بكثرة بنصف الثمن. شوف مدى الألم الذي يتألم به الإنسان. انضحك عليه، وخاصة بقى لو 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 مبلغ كبير، وممكن يرجع بقى ويدخل على الشبكة العنكبوتية يبحث عن التاجر ده فين، والويل له إن عثر عليه. والقضية كلها قضية إيه؟ متاع دنيا زائل. ما لما بيضيع منك درس علم وتغيب عنك مسألة ولا تتمكن من تحقيقها، أو حققت أمامك وما استوعبتها وما سألت وتركتها، وده عيب فينا كلنا، وما يليق وما ينبغي أبدا لرجل تعلم العلم أن تمر عليه مثل هذه. تفضل يا شيخ.
ليس الدفاع عن السنة والدفاع
لا، ومن قال غير ذلك؟ طب ما احنا بينا حالهم وانتهى الامر على ذلك، واذا استدعى المقام نبين حالهم، هذا لا شك فيه ابدا، واخد بالك. ولكن انا بسال عن ايه يا شيخ؟ رجل موجود على الشبكه العنكبوتيه يبحث عن عوار الناس، دي مهمته، ويفرح غاية الفرح إذا وجد مسلما متلبسا ببدعة. ده خطير جدا، ده دلالتها من أخطر الدلالات على ما في القلب. ده الصواب يعني لو فيه عقل الإنسان يعني يصاب بصدمة إذا صدم في شخص يرجو منه الخير. ولكن احنا بنحمد الله ان بينت لنا العوار عند الناس، ولكن مش معنى ذلك اننا نفرح، لا ابدا، بالعكس، ده احنا في غايه الحزن. مع يا اخواننا، هذا الذي اريد ان اهمس به في اذانكم حتى يقف كل واحد منا على حقيقه ما في قلبي، وده اللي يهمني في الكتاب كله. يبقى العقوبات دي اللي جاء بها ابن القيم ودلل عليها، هل يا ترى بعض الاخوات وقعت فيك بالتاكيد اللي عرفنا عن نفسنا كتير. خلاص ابدا بقى اعرف حقيقه نفسي، يعني بقى انفض عني الكبر والعجب والغرور والزهو، واعرف حقيقه نفسي وابدا اجاهد نفسي. وقبل ان اتكلم مع الغير عن الغير بدون وجه حق واطعن بدون وجه حق، شوف نفسك الاول. معايا مشايخ؟ أقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.